بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى يعني ساق الأبواب ونسق في الظلم والمظالم وما يتعلق بهذا الباب، ومعلوم بأن الظلم من أشد ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا. فالظلم قد يكون في حق الرب سبحانه وتعالى، وقد يكون في حق الآخرين، وقد يكون في حق النفس. في حق الرب الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أظلم الظلم أن يجعل العبد لله ندا وهو خلق، هذا أعظم شيء. ومن دخل من هذا الباب الجنة عليه حرام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعني يستحضر مشهد النعم، نعم الله عليه، وأن نعم الله السابغة، وأن العبد لولا أن الله خلقه ما كان شيء. ودائما الإنسان يذكر أصل خلقته، هذه أعظم نعمة. يعني الإنسان أحيانا يشعر أنه شيء، أن له منزلة وله مكانة، ويرى نعم الله السابغة فيقول أنا وهو لا شيء. خلق الإنسان من ماء مهين. فلذلك ينبغي للعبد إن أراد أن يعرف قدره يستحضر أصله، من أين بدأ، كيف نشأته، وأيضا يستحضر نهايته، أين سيذهب. إذا كان السلف رضي الله عنهم يذهبون إلى القبور، ليس في الجنائز، يذهبون لزيارة القبور. أيضا ليستحضر مرقده، يعني أين سينام، أين سيبيت، أين سيجلس. كان هذا دائما كل السلف رضي الله عنهم، بل في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الوقيع من الليل، وتبعته عائشة رضي الله عنها وقف لأنه مودع، جلس من الليل فترة طويلة ثم عاد. فهذا يعني يجعل العبد يعرف قيمة، لأن الإنسان أحيانا إذا رفع قدره فوق قدره أحس بندية وخالف أمر الله عز وجل. المخالفة يا إخواننا تبدأ بالمعصية ثم تدخل في البدعة، ثم يتدرج الأمر إلى أن يشعر العبد أنه حر فيقع في الشرك والعياذ بالله. والعبودية فيما يحب العبد وفيما يكره، لأن كلمة الشرك قد يكون شيء بسيط جدا، أن يخالف أمر الله عز وجل ويرى أنه أحق بهذا الأمر من ربه، وقد يكون هذا فيما يكره، يعني يأتيه الأمر من عند الله عز وجل فيوافق عنده هوى يحب هذا الأمر فيأتيه، ولكن يأتيه الأمر من عند الله عز وجل فيرى أن الأمر ده مش مستوعبه، أنا مش مستوعب المسألة دي، مش مستوعب هذا الأمر، فيخالفه ويرفضه. لذلك فرق بين المعصية وبين الشرك، أن المعصية أقر بأنه أمر الله عز وجل، والشرك لا أستطيع، هذا الأمر صعب جدا على العقل أن يستوعبه في حال كثير من الناس للأسف الشديد. فلذلك ينبغي للعبد أن يستحضر العبودية فيما يحب وفيما يكره. وعلامة صدق العبد في العبودية أنه فيما يكره يأتيه الأمر، كما وقع خلاف بين رجل وبين الزبير، وهذا الرجل ستر عليه، يعني ما أحد يعرفه، وبعض العلماء قال كان من المنافقين، وأظن هذا يعني بعيد، هذا الرجل كان على خير. فلما وقع خلاف بينه وبين الزبير رضي الله عنه على قطعة من الأرض، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم إلى الشرع إلى الدين، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم لم يعجب الرجل، قال إن كان ابن عمتك، هذا رد، فقال عز وجل نزلت الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن فرق بين المعصية أن هذا أمر لله عز وجل وغلبتني نفسي فسقط أشعر بفقري وعجزي وضعفي وذلي، وبين أن أجعل بيني وبين ربي ندية أقول لا هذا الأمر مش عاجبني العقل مش مستوعبه أفضل. هذا شرك والعياذ بالله. فلذلك الإنسان لابد أن يقف أمام حدود عبوديته لله عز وجل حتى يستسلم استسلاما كليا. يبقى هنا ظلم، أظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أيضا ظلم في حق النفس، أن الإنسان يظلم نفسه، يتهاون في تربية هذه النفس وفي أطرها على الحق وفي سيرها إلى الله عز وجل، لأن النفس دائما تميل إلى الراحة، تميل إلى الدعم. لأن كان السلف رضي الله عنهم يقولون لأنفسهم قومي يا مأوى كل سوء، قومي يا مأوى كل سوء. كانوا يأثرون على قيام الليل وعلى صيام النهار وعلى فعل الطاعات، فهذا تهذيب للنفس وتربية للنفس وجبر النفس على القيام بأمر الله عز وجل. فتربية النفس ودفع النفس للمكارم وحبس النفس عن الخسائس والأمور الدنيئة هذا أصل في تربية النفس. كذلك أيضا ظلم الآخرين، يعني ممكن بعض المظالم في حق الله عز وجل ما دون الشرك يغفرها الله عز وجل، لأن العبد يأتي يوم القيامة وعنده بعض المظالم تقصير في بعض الأمور أشياء معينة، فربنا عز وجل يغفرها له ويستره طالما أنه احتفظ بالأصل والتوحيد. أما العباد غالبا العبد لا يعفو، إنسان ظلم مظلمة أي مظلمة يوم القيامة إن لم يستحلها العبد من صاحبها ويطلب منه العفو والمغفرة يأتي بمظلمة، فالعبد غالبا لا يعفو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ولو سواك من أراك، يعني لو شئت وفي ظلم لابد من الاستحلال، وده يعني يترتب على العبد أن دايما يراعي أمر الآخرين التعامل مع الآخرين. أي مظلمة وقتية تستحلها من صاحبها فورا على الفورية، لأنك قد تنسى وصاحبها لا ينسى. أنا أذكر موقف طريف وقع، كان هذا فترة تقريبا حوالي ممكن 10 سنوات. فشخص جاء عاوز يكتب ورقة أو شيء معين، فأخذ قلم من واحد وكتب به أشياء ثم وضع القلم في جيبه. الآخر نظر إلى القلم بس استحي كله دين القلم. هم بعد فترة طويلة فالآخر حصل خلاف وكده، قال له يا عم ده انت بقالك كام سنة القلم حطيته في جيبك وراح. فالإنسان حتى شيء تافه قد لا ينسى، فالإنسان لابد دائما أن يستحضر استحلال المظالم من العباد. لو أنك استحللت شخصا في مظلمة فعافه خلاص انتهى لا يرجع فيه، يعني مش معتم أن يحصل خلاف بينك وبينه مرة أخرى أقول لك أنا مش مسامحك، لا. إذا استحللت شخصا فأحلك في مظلمة فقد انتهى تماما ولا رجوع في هذا. فإذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. والاستشهاد بهذا الحديث حدثنا محمد، وهو محمد من ابن مقاتل المروزي على الترجيح، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك مروزي أيضا، قال أخبرنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وهذا في إسقاط حق المرأة. يبقى المرأة لها بعض الأمور المسائل، في عندنا الخلع وفي عندنا المرأة تكون تحت الرجل ويكره معاشرته، لا يستطيع أن يواصل المعاشرة. بالنسبة للخلع هذا المرأة هي نفسها تكره، تريد أن تنفصل عن الرجل، فلا بد أن يكون خروج بعوض. واختلف العلماء في العوض، ما هو العوض؟ العوض أن تعطيه كل ما أخذته بلا استثناء، ده قول الجمهور وهو ده الراجح. وقول بعض الملكي وبعض أهل العلم أنه يشترط عليها، إذا أرادت الخلع هذا فلابد أن تدفع له كذا وكذا وكذا، إذا شيء آخر عوض خلاف الأصول التي دفعها. فإذا تم الاتفاق جازها. وحديث ثابت بن قيس معروف أن ثابت أهدى لهذه المرأة اسمها جميلة أو غير هذا الاسم، فأهدى لها حديقة، فلما جاءت وأرادت أن تختلع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فردت حقه ثم اختلع. بالنسبة للعكس، لو أن رجلا كره امرأة فالمرأة لا تستطيع، لأن المرأة غير الرجل، الرجل قد يستقل بذاته، لكن المرأة أين تذهب؟ فشارطته أن تبقى تحته بشرط أن تسقط حقه. والمقصود بالحق هنا حق المريث، الجماع وهذه الأشياء التي يعني إذا وقعت كره، وقع كره عند الرجل يعني لا يطيق. فإذا تنازلت عن هذا جاز هذا، ولا ترجع بعد ذلك. إن تراضت وكذا لا ترجع بعد ذلك في هذه المسألة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وطبعا النشوز خلاف وصد ورد وخلاف مستمر، والإعراض لا يطيق أن يعني يعاشرها معاشرة الأزواج. قالت عائشة رضي الله عنها: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يعني يخاف أن يخشى الله فيها، أو أن يعني يخاف أن يعصي الله فيها، فيريد فرقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، يعني لست مطالب بحقوق إلا أن طبعا حق النفقة وهذه الأشياء والولاية والحماية هذه موجودة، أنت في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. ومن أشهر هذا أيضا ما وقع مع من سودة بنت زمعة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع في نفسه بالنسبة لها نوع من عدم القبول، فأراد أن يفارقها، فأرادت أن تكون معه في الجنة، فقالت: أبقيني وقد وهبت يومي لغيري، رضي الله عنها وأرضاه. قال: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياق، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، والله يا رسول الله لأوثر بنصيب منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قول إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، يعني مثلا أراد أخذ شيء من آخر فلم يأذن يبقى لا يجوز. إذا أذن جاز أن يأخذ بلا كم، واستدل بالحديث الجميل حديث الشرب، لأن الشرب غير إيه؟ غير معلوم، ممكن الإنسان يشرب مثلا بقدر يعني شربة أكثر من شربة غير معلوم. فالإنسان إذا استحل شخصا بشيء على الإجمال بلا تحديد يجوز، يقول مثلا: أخذ من عندك تمر، أخذ من عندك برتقال، فأحل، جاز أن يأخذ، بس بقدر ما تعارف عليه الناس حتى لا يظلمه. يعني مثلا واحد قال له: روح الحديقة وهات لك مثلا شوية برتقال، فراح مسك شجرة كاملة وراح منزلها ومللوا 20 أقص، وانت سمح لي، لا يجوز. إنما الأخذ بما تعارف عليه إيه؟ الناس، في القليل وفي الكثير. فهنا قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار وهو سلمة بن دينار الأعرج، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، قيل ابن عباس قيل غيره، وعن يساره الأشياخ، قيل الكبار بما فيهم أبو بكر، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ دل على أن اليمين هو أحق، وأن هو صاحب هذا الشرب. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فلو أذن جاز أن يعطي، وجاز للآخر أن يشرب بما شاء. طيب، هل يجوز المشاركة في الشرب؟ يجوز، واحد مثلاً في كوباية، كوباية دي مثلاً فيها لبن أو عصير أو أي شيء، فممكن واحد يشربها بشفطة مثلاً، فيقول له اشرب نصف بس، اشرب الربع بس، يجوز ليه المشاركة لصاحب الحق. طيب لو ليس هناك مشاركة، ليس هناك مشاركة، يبقى أيضاً دي ما تعرف عليه إيه الناس ما شربش كلها برضه، لكن ممكن أزيد يعني فوق النصف تحت النصف، المهم أن أبقي له شيئا يرضيه في هذا أيضا. أتابع لي أن أعطي هؤلاء، فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، دل على أنه صاحب حق. ثم مكرومة أخرى وهي أنه أراد أن يكون يشرب بعد إيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فتله رسلا في يده. قال باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن ابن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أو من سبع أراضين. وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم القرشي أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. قال الفرابري قال أبو جعفر ابن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. قوله باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، أعظم شيء يقع فيه الظلم الأرض، لأن الإنسان خلق منها وهو يحبها. ولذلك بنرى يعني في القديم لأن الناس عندهم أراضي كثيرة جدا، الأطيان طين كثير وأطيان، وربما يموت ويبيت طاويا من الجوع ولا يعني ينفق من الأرض ولا يبيع الأرض. الناس كان عند الأرض دي أصول ثوابت، فلذلك كان الخلاف على شرب الماء على بعض مثلا جوانب الأرض إلى آخره من هذه الأشياء، ما يسمى بالنفلة التي على مصارف سقي الماء إلى غيره، فيقع عليها خلاف. فهذا الخلاف ينبغي أن يحسن شرع ودين، فإن العبد إذا ظلم غالبا صاحب الأرض لا يرضى إطلاقا بالتمسك. وقع خلاف بين امرأة اسمها أروى وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، اتهمته أنه خد إيه يعني حوالي مترين كده عشة على حدوده، فشكته إلى مروان، فالمرأة صرت أنها هذا حق، وسعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، فاستدعى سعيد وأراد أن يفصل في القضية، فقال ما كنت لأظلمها. وذلك الحديث موجود عندنا روية من طريق من؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ما كنت لأظلمها بعدما سمعت من سلف الحديث هذا، من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. طبعا يوم القيامة مش موجودة في الحديث، فمن سبع أراضين. فقال له مروان احلف، وطلب منه يمين وده حق. وطبعا معروف ان اليمين الذي هو يعد أشد أنواع الأيمانات أو أشد أنواع الأيمان أن يكون عند المنبر، وأشدها بعد العصر، لأن بعد العصر في آخر النهار. فرفض سعيد أن يحلف عن المنبر ولا بعد العصر حتى لا يشعر به، لأن غالبا بعض الناس بعض العوام إذا وقع خلاف وضيق في أمر المخالف الذي هو بريء الناس قد تنثر الكلام وتشهر به. واحد مثلا اتهم شخص بشيء معين والمتهم بريء لمنزلته ومكانته وما في قرائن على هذا، والذي اتهم قد يكون عنده خلل في عقله، قد يكون ظالم، قد يكون ترى أنه مثلا يعني نوع من الشك عنده ليس يقين أن هذا صواب إلى آخره. فوجب على القاضي أو على الحاكم أن يراعي أهل الفضل والمنزلة والمكانة، وأن ينسل منهم الحكم بطريق شرعي. فجاز له أن يحلف لكن لا يدقق في الحلف، لأن هنا قضية الأيمان بتنقسم إلى أقسام. اليمين عادي يقول والله ما أخذ، هذا اليمين العادي. لكن بعض الحكام ممكن يرى أن هذا الرجل قد يراوغ، قد يكون عنده خسيس الغير، فيعظم له اليمين. يعني لذلك بعض الحكام، هذا تقريبا من عصور متأخرة، الحلف على المصحف، يعني أظنه تقريبا من القرن الخامس أو السادس الهجري بدأ يعني يعظمون عند بعض الناس الذين يستحلون الحلف باليمين. يقول لك والله يسهل، يقول له طب احلف على المصحف، على كتاب الله عز وجل، فيأتون بالشخص مزيد احلف على كتاب الله تبارك وتعالى، رغم أن الحلف بالله يكفي، لكن تخويفا لهم وردعا. لذلك بعض الناس لا يحلف، يجي للمصحف يقول لك إلا المصحف، رغم أنه حلف به بالله عز وجل، لذلك هذا كلامه، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. في تعظيم أشد أكثر، يقول طب تعالى احلف في المسجد، لأنه يخشى منه يكون يعني طيب. في بعض الناس نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يعني ممكن يحلف باليمين لكن بالطلاق لا، يقول مش عاوز يمين، اديني طلاق، احلف بالطلاق، لا يرضى، إلى آخره من هذه الأشياء. فالحاكم من حقه أن ينوع الأيمان على من رأى أن عنده ظلم ويشعر كده أنه ممكن يتهاون في اليمين، فيغلظ له. تعالى عند المنبر، كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود، يحلف في القبلة على سبيل التخويف. لكن لو واحد من أهل الفضل صحابي شهد له أنه من العشر المبشرين بالجنة، أجي أقول له تعالى بعد العصر وأحلف على المنبر، يلنا جنون سعيد بن زيد بن عمرو بن الخطاب، قال والله ما أفعل هذا، لكن لك يمين مني يمين عادي. المهم فدعا عليها سعيد، لأنها شهرته بقى، بدأ كله يتكلم بقى، نزوره شوف السعيد خد من هذه المرأة المسكينة مش عارف إيه، طبعا كثير من المنافقين على هذا الغرار. وسعيد رضي الله عنه من الصحابة يا أخوانا القلة اللي ما كان عنده نوع من الشهرة إطلاقا. يعني أذكر أن أنا جلست أنظر في ترجمتي، ترجمة بسيطة جدا، رغم أن أبوه وأن أباه كان على فترة بين الرسالات، بين رسالة عيسى وبين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من هذا كان على التوحيد. حتى أن سعيد سأل عن أبي، قال أين أبي؟ قال إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده. وأنا يستفاد من هذا أيضا بأن سعيد تربى في بيئة طيبة، إن أبوه اللي هو زيد بن عمرو هذا ما أكل من لحم ذبح للنصب ولا للأوثان والأصنام أبدا، ما وقع في شرك أبدا، يعني بيئة طيبة، وهذا في الجاهلية. فكيف بسعيد يعني يصل به أو مثلا يأخذ شيئا حراما؟ فلذلك سعيد بن زيد نرى أنه كان ما فيش عنده نوع معين من الشرك، تبحث في عبادتي عادي، شهرته عادي، إلا أن الله علم ما في قلبه، نشأة طيبة جدا، بيئة طيبة كان فيها، فيعني ضمن من السبع، من التسع، أقصد من العشرة المبشرين بالجنة. فدعا على هذه المرأة أن يعني يفتيها الله بالعمى، وأن تموت في أرضها التي يعني أرادت أن تزيد إليها شيئا ظلما. وفعلا ما إلا قليل، أيام قليلة جدا، تقريبا شهر شهرين ثلاثة، و أصابها العمى، فأرادت أن تستحل سعيد، رفض، قال والله ما كنت أرد نعمة ساقها الله إلي، لأن المرأة فضحته شعرت. فبعد ذلك بعد أيام وجدها سقطت في بئرها وماتت. فلذلك هنا الإنسان يتجنب الظلم، وقد يكون الظلم أيضا في أخذ الحق. يعني واحد له عند واحد مظلمة، شخص ظلم آخر، فالآخر أراد أن يأخذ هذه المظلمة فأخذها أضعاف مضاعف، أو أخذها بنوع من التشهير والفضيحة وهذه الأشياء، لأن البعض قد يتساهل في يعني في أمر العرض، وممكن يكون الشيء تافه. مثلا لي دكتور محمد لي عنده مثلا 100 جنيه، 100 جنيه أفضل رايح جاي للدكتور محمد لي عنده 100 جنيه،
رجل مش عارف ايه في اليمين شو. هذا هتك عرض. قد يكون يعني اخبار شخص واحد وفضح الشخص الاخر عنده واحد يساوي مليون. يعني انسان قد يدفع مليون ولا يفتك عرضه ويقول لك عادي ده انا حقي حق تفضح الدنيا. يفضل يفضح ويتكلم يمين شمال شمال اللي رايح واللي جاي وقابله رايح جاي رايح جاي رايح جاي. هذه مظلمة عظيمة جدا. وحتى لو ان مثلا لم يعطى الحق بتاعه يقاس يوم القيامة. العرض اعظم واشد بكثير من الامر المادي. فالناس بتقيس امور تافهة يقول لك مش عارف حتة ارض مال مش عارف ايه هذه الاشياء في مقابل قد يكون ظلم ظلما عظيما جدا جدا جدا. نسأل الله العفو والعافية. فلذلك الصبر على المظلمة يعني صعب إلا لمن كان تقيا عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يراعي الظلم. ولذلك الظلم طبعا ظلم العرض أشد من ظلم المال. فقال هنا إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار الحمصي ابن أبي حمزة الأموي قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. ده الشاهد الحديث الذي لما وقعت مظلمة بينه وبين هذه المرأة التي كان اسمها أروى. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله ابن عمرو ابن ميسرة تميم ابن أبي الحجاج المقر. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن إيه؟ ابن سعيد بن ذكوان العنبري قال حدثنا حسين ابن ذكوان المعلم عن يحيى ابن أبي كثير الطائي قال حدثني محمد بن إبراهيم القرشي أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. لأن كما قلنا هذا هذه الأرض عند الناس عزيزة في تشديد في إيه في أمر إيه الأرض. وذلك بنرى يا أخوانا يعني أعظم ما في الإنسان أولا الدين ثانيا العرض ثالثا إيه المال الثالث. يبقى أول حاجة إيه الدين أهم شيء الدين. وذلك الإنسان قد والعياذ بالله يعني يسلب عرضه ولا يفرط في دينه. العرض الإنسان كان ينفق ماله ولا يهتك عرضه. والعرض مش معنى قضية النساء والمحارم. معنى العرض ما هو العرض حد يعرفه يا محمد شعره. كل ما يمس الإنسان من إنقاص حتى في مرؤته. يعني لو أنك غمست إنسان بأي شيء بكلمة استنقصته منها أنزلت من قدري أنزلت من مكاناتي إلى غيري. وذلك العرض أنزل الناس منازلهم. يجي مثلا تجد واحد مثلا رجل يعني ذو دين أو رجل مثلا في وظيفة معينة في مكان معين تريد أن تسقطه هذا هتك لعرضه ونزول في قدره. فلابد الإنسان ينزل الناس منازله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جرير بن عبد الله وكان سيدا في قومه كان قال ما رأني إلا تبس. وفي مرة جرير طبعا إذا دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجواره. فمرة كان على الباب في زحام فالنبي صلى الله عليه وسلم راه واقف على الباب هكذا فخلع عباءته ثم ألقاها إليه. هذا إنزال الناس منازلهم يكون في نوع من الإيه من الاحترام في أمر دنيا أو في أمر إيه في أمر دين. لكن طبعا لا شك أن أمر الدنيا أفضل وأعلى. أقصد أمر الدين أفضل وأعلى. فإن جمع شخص بين دين وبين دنيا فحي هذا المطلوب أن يكون عنده أيضا منزلة ويكون له مكانة بالنسبة بين المسلمين. فهنا الأمور هذه طبعا الماضي. فقلنا الأول الدين ثانيا العرض ثالثا المال المال حق. فالبعض الذي يعني استحال أن إنسان يرفع المال على الإيه على العرض. الإنسان قد يبذل المال في أجل أن يحافظ على عرضه ويحافظ على كرامته ويحافظ على سمعته يحافظ على منزلته، قد يبذل مال الدنيا من أجل هذا. ثم بعد ذلك المال. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك مروزي، قال حدثنا موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش عن سالم، سالم من؟ ابن عبد الله بن عمر، عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال الفربري: قال أبو جعفر ابن أبي حاتم، قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، يعني رواية ابن المبارك التي رواها في خراسان في كتاب الزهد ليس موجود فيها، إنما هي موجودة فين؟ في رواية أهل الإيه؟ البصرة. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله بالنسبة لدرس التفسير يعني أكون بسيط، حدود نصف ساعة، يعني أزيد قليل أقل قليل إن شاء الله، كل يوم بعد الظهر كده سريعا إن شاء الله. جزاكم الله.